صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى المسألة 25، النوح بالباطل، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما المراد من النوح بالباطل؟ والجواب، أما بالنسبة للنوح فهو عبارة عن العادة التي كانت في الجاهلية من نياحة المرأة على الميت، فكما كانت النساء تغني في الأعراس كانت تنوح على الأموات. وأما المقصود من الباطل فبحسب ما أشار له المصنف أن المقصود بالباطل يعني الكذب، فتنوح هذه المرأة على الميت كذبا، فتذكر فيه مناقب وخصائص ليست موجودة فيه. فالمقصود إذن بالباطل الكذب بحسب ما أشار له المصنف، إلا أنه في مفتاح الكرامة ذكر أيضا بعض المعاني الأخرى للباطل، حيث قال في الجزء 12 من مفتاح الكرامة صفحة 181، والمراد بالباطل ذكر ما لا يجوز ذكره مثل الكذب. فهنا يتفق مع المصنف، يقول وقد يلحق به يعني بالباطل أو يدخل فيه ما إذا سمع أو سمع صوتها الأجانب. إذن يدخل ضمن النوح بالباطل إذا سمع الرجال الأجانب صوت هذه المرأة ولو كان بالحق والصدق. يقول كما نبه على ذلك في جامع المقاصد والروضة ومجمع البرهان. يقول وقد يراد بالباطل، هذا معنى ثالث أشار إليه، وقد يراد بالباطل الهجر كما في الخبر ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح والهجر. ما المقصود بالهجر؟ والهجر بالضم الإفحاش، الإفحاش والخناء كما في الصحاح. فالهجر إذن القول الفحش. فالمقصود إذن بالباطل بحسب ما أشار في مفتاح الكرامة إما الكذب، إما إسماع المرأة صوتها للأجانب ولو كان عن حق، أو الهجر يعني كلام الفحش. نعم، تستعمله النائحة على الميت، كما لو مثلا ناحت على الميت فقالت كلاما فحشا في من قتله مثلا وإلى آخره.
إذن هذا هو المراد من قولهم النوح بالباطل. جيد. النقطة الثانية، الأقوال في المسألة توجد عدة أقوال، أشار المصنف لبعضها وأعرض عن بعضها. القول الأول هو الحرمة مطلقا، يحرم النوح مطلقا سواء بالحق أم بالباطل، وهذا ما نسبه المصنف للطوسي في كتابه المبسوط، وأنقل لك نص كلام الطوسي في المبسوط، ما نقل المصنف نص الكلام. قال الطوسي في الجزء الأول في الصفحة 189 يقول: والنوح، يعني من جملة المحرمات في أحكام الجنائز، لأنه كان يتكلم عن أحكام الجنائز فذكر مجموعة من المحرمات، يقول الطوسي: والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا. يعني النوح كله سواء بالحق أم بالباطل، قال: والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا. هذا كلام الطوسي، فظاهره أن النوح مطلقا بالحق أم بالباطل، بالصدق أم بالكذب، سمع الأجانب صوت المرأة النائحة أم لم يسمعوا، قالت كلاما فحشا أم لم تقل كلاما فحشا، فعلى كل تقدير يعتبر حراما. وهكذا ابن حمزة في الوسيلة، وأنقل لك نص كلامه أيضا في أحكام الجنائز، قال: والمحظور ثمانية أشياء في الجنائز، في أحكام الجنائز يقول المحظور ثمانية أشياء، فعدد منها اللطم، اللطم من المحظورات عند ابن حمزة، والخدج، وجز الشعر، والنياحة. وما فصل بين النياحة بالحق أم بالباطل، سمع الأجانب أم لم يسمع الأجانب، قالت فحشا لم تقل فحشا. إذن هذا القول الأول. القول الثاني هو التفصيل بين النوح بالحق والنوح بالباطل، فإن كان النوح بالحق فهو جائز، وإن كان بالباطل فهو حرام، وهذا الذي نسبه المصنف للمفيد في المقنعة، والطوسي في النهاية، وسلار في المراسم، وابن إدريس في السرائر، والمحقق في الشرائع، وإلى آخر. وأنقل لك نفس كلمات بعض هؤلاء الأعلام الذين أشار إليهم المصنف. أما المفيد فقال في المقنعة صفحة 588 حينما تكلم عن المكاسب المحرمة، قال: وكسب النوائح بالباطل. لاحظ، وكسب النوائح بالباطل، فصل: وكسب النوائح بالباطل حرام. ثم يقول: ولا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من الكلام، ولا بأس بالأجر على ذلك. إذن المفيد فصل: وكسب النوائح بالباطل حرام، ولا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من الكلام، ولا بأس بالأجر على ذلك. الطوسي في النهاية صفحة 365 أيضا في المكاسب المحرمة يقول: وكسب النوائح بالأباطيل حرام، ولا بأس بذلك على أهل الدين بالحق من الكلام. إذا الفصل بين الباطل بين الحق. أيضا مثلا ابن إدريس، أو لا، سلار، في المراسم العلوية صفحة 172 يقول وكسب المغنيات هذا حرام، ثم يقول والنوائح بالباطل، إذن النائحة بالباطل هذا التي يحرم كسبها. جيد. ابن إدريس الحلي في السرائر أيضا يقول وكسب النوايح بالأباطيل حرام على ما قلنا، ولا بأس بذلك على أهل الدين بالحق من الكلام. إذا هذه كلمات الأعلام تدل على التفصيل بين النوح بالحق فيجوز، النوح بالباطل فيحرم، وهذا هو ما اختاره المصنف. إذا تبنى القولة الثانية. القول الثالث ما أشار له المصنف ها هنا، لكنه تبناه بعض الأعلام كالسيد العاملي في مفتاح الكرامة، فذهب إلى الكراهة، كراهة النوح، ولم يفصل، فقال النوح مكره مكروه. نعم صاحب مفتاح الكرامة ذهب إلى كراهة النوح ولم يفصل بين الحق وبين الباطل، فالنوح مكروه. إذن هذا هو الكلام في النقطة الثانية، الأقوال في المسألة. نعم.
بالنسبة إلى قول الشيخ الطوسي أنا ذكرت أنه في النهاية شيء وفي المقصود شيء، واللي عليه العمل يعني عند العلماء وين يعطوا؟ هو بقوله في النهاية أو قوله في المقصود أو قوله؟
النهاية هي بعد المقصود. ففي النهاية ذهب إلى التفصيل وهو المعروف والمشهور بين الأعلام.
يعني هو آخر.
نعم النهاية بعد. على كل حال الشيخ الطوسي في موارد كثيرة تختلف كلماته، في هذا الكتاب رأي، في ذاك الكتاب رأي، كالعلامة الحلي، ولذلك يقول العلامة رآه ابنه فخر المحققين، لولا الألفين وزيارة وزيارة الحسين لقصمت ظهر أبيك الفتاوى. لكن كتاب الألفين الذي كتبه لإثبات إمامة أمير المؤمنين 2000 دليل وزيارة الحسين. على كل حال النقطة الثالثة، الأدلة على هذه الأقوال، أما بالنسبة للقول الأول وهو الحرمة مطلقا الذي نسب للطوسي في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة، فتوجد عليه جملة من الروايات، من هذه الروايات ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن سليمان بن حفص البصري عن النبي صلى الله عليه وآله، طبعا المصنف ما أشار للرواية لا تقل أينها، عن النبي صلى الله عليه وآله إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم القيامة وعليها سربال قطران، وتقريب الدلالة. أولا دلت الرواية على حرمة النياحة كما هو مقتضى قوله أن النائحة إذا لم تتوب تعاقب يوم القيامة بسربال قطران من النار. إذن فالنياحة حرام، ولذلك لزمت التوبة على النائحة. ثانيا مقتضى الإطلاق في الرواية حيث لم تفصل بين كون النياحة بالحق أو بالباطل هو حرمة النياحة مطلقا بحق أم بباطل. هذا ما يمكن والنتيجة هي حرمة النياحة مطلقا. هذا هو ما يمكن أن يستدل به أو بعض ما يمكن أن يستدل به على القول الأول. والمناقشة في هذا الدليل أولا بضعف هذه الرواية بسليمان بن حفص أو بن جعفر البصري، وكذلك بعبد الله بن الحسين بن زيد وبغيرهما من الرواة، وكذلك الروايات الأخرى الدالة على حرمة النياحة مطلقا هي ضعيفة، يعني لا ينحصر الضعف بهذه الرواية حتى تشكل فتقول لعل هناك رواية أخرى. لا، جميع الروايات الدالة على حرمة النياحة مطلقا ضعيفة السند، وأهمها هذه الرواية التي أشرنا إليها وهي ضعيفة، وكذلك بقية الروايات، وهذا ما صرح به السيد الخوئي وغيره من الأعلام. هذا أولا. ثانيا، على فرض أن الروايتا صحيحة لا مشكلة لدينا، فلنقل الرواية صحيحة سندا، إلا أنها معارضة بروايات أخرى دلت على الجواز من قبيل، وهي معتبرة، ما دل على الجواز معتبر، من قبيل هذه الرواية معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام لا بأس بأجر النائحة، لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، والرواية واضحة الدلالة في جواز النياحة على الميت، فهذه الرواية مطلقة تدل على جواز النياحة مطلقا، فتعارض الرواية السابقة الدالة على الحرمة مطلقا. واضح؟ فلا يصح إذن الأخذ بهذه الرواية الدالة على الحرمة مع وجود ما دل على الجواز مطلقا. ثالثا، لو كنا ومقتضى الأدلة لجمعنا بين ما دل على الحرمة مطلقا وما دل على الجواز مطلقا بالتفصيل، فنقول ما دل على الحرمة مطلقا إذا نقيده بما إذا كان النوح بالباطل، وما دل على الجواز مطلقا نقيده بما إذا كان النوح بالحق، وهذا ما تشهد له مجموعة من الروايات التي فصلت بين النياحة بالحق وبين النياحة بالباطل، من قبيل على سبيل المثال هذه المرسلة التي هي من مراسيل الصدوق والتي هي من جزميات، بناء على من يرى هذا المبنى طبعا، قال الصادق عليه السلام لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، بمفهومها فيه بأس إن قالت كذبا، إذن تدل على التفصيل، بمنطوقها تدل على الجواز بالصدق، بمفهومها تدل على عدم الجواز بالباطل. والنتيجة هي أن هذا القول الأول محل تأمل. الدليل على القول الثاني وهو القول الثاني هو التفصيل ولا الكراهة؟ الثاني التفصيل. نعم ممكن هذا، لكنه لا تصل النوبة للمرجحات مع إمكان الجمع العرفي، إنما نرجع للمرجحات من موافقة الكتاب، من مخالفة العامة، من الشهرة، إذا كان التعارض مستقرا تحكم التعارض ولا يمكن الجمع العرفي، حينئذ نرجع لأخبار الترجيح. فإن ما دل على الرجوع لما خالف العامة هو من الأصل مورده التعارض المستقر، فلا معنى لأن نرجع لمخالفة العامة مع إمكان المعالجة للتعارض. ولذا ورد في الرواية: إذا ورد عليكم الحديثان المختلفان، مختلفان لا يمكن الجمع، فاعرفوهما على كتاب الله، فما ورد كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. فإن وجدتموهما في كتاب الله أو لم تجدوهما في كتاب الله فخذوا بما خالف العامة. ويقولون مورد ذلك هو التعارض المستقر. نعم، بعض الأعلام على بعض المباني يرجع لمخالفة العامة حتى مع إمكان الجمع العرفي كصاحب الحدائق وغير على المباني طبعا، لكن هذا هو المشهور.
خصوصا أنه بين القول بالجواز والقول بالحرمة كأنه نوع من التعامل، ممكن أنه
نعم، لكن إذا أمكن الجمع العرفي بشاهد جمعين عندنا طائفة ثالثة تصبح كشاهد جمع، فنقول لمن هناك أطلق صحيح كلامه مطلق، لكن لعل هناك قرينة كانت معهودة بينه وبين السامة غابت عنا، كان يقصد النوح بالباطل، وهناك كانت قرينة غابت عنا يقصد النوح بالحق. خب، فإذا عندنا شاهد جمع بعد لا تصل النوبة لمرجحات بابل. واضح الكلام؟ جيد جدا. أما الدليل على
القول
الثاني وهو التفصيل الذي تبناه المصنف، فيمكن أن يستدل عليه بمرسلة الصدوق التي دلت على التفصيل، هذا دليل، حيث قالت لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقة، فتدل بالمنطوق على الجواز بالحق بالمفهوم على عدم الجواز بالباطل، هذا دليل.
هذا اللي
عندنا أخيرا. نعم، ما تدل على التفصيل.
لا بأس بكسب
النائحة. نعم، هذا فصلا. أحد تقول لي ثم تقول هذه الجمع يعني التوفيق؟ لا، نحن ننتقل لنفس الرواية، لماذا نجمع بين هذه الأدلة عموما؟ وهذا يصح أيضا. جيد جدا، إذا ارتضيتم بهذا الدليل فلا بأس الآن على هذا المقدار. مضافا لوجود روايات يكفينا هذا المقدار يكفينا هذا المقدار الآن. لماذا؟ لأنه لنأتي للدليل الثالث، للدليل على القول الثالث. لا أريد أن يعني نسترسل كثيرا ثم يضيع علينا الوقت. إذن هذا هو الدليل على القول الثاني الذي هو رأي المشهور بعض الروايات المفصلة، ويمكن أن يكون ذلك هو قضية جمع والتوفيق. المصنف طبعا ما أشار، قال بعض الروايات المفصلة غير واحد من الأخبار، منها مرسلة الصدوق. أما بالنسبة للدليل على القول الثالث الذي ما أشار له المصنف أساسا، والذي نسب إلى أو ذكره في مفتاح الكرامة، توجد بعض الروايات منها وعمدتها هذه الرواية ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماع قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه، حيث دلت الرواية على كراهة كسب النائحة، هذا بمدلولها المطابقي، فتدل بمدلولها الالتزامي على كراهة أصل النياحة. إذا كان الحكم الوضعي هو كراهة الكسب للنائحة، فالحكم التكليفي هو كراهة النياحة في حد ذاتها. ثالثا الرواية مطلقة حيث لم تفصل بين كون النياحة بالحق أم بالباطل، فالنياحة مطلقا من المكروهات حقا أم باطلا. جيد جدا. والنتيجة هي كراهة النياحة مطلقا. والجواب عن ذلك، أولا هذه الرواية ضعيفة السند لوجود عثمان بن عيسى وهو من زعماء الواقفية الثلاثة البطائني والرواسي، ها هو والقندي زياد بن مروان القندي. فالرواية أولا ضعيفة سندا، ثانيا ضعيفة دلالة حيث إن قوله فكرها أعم من الكراهة الاصطلاحية، لعل المقصود من قوله فكرهاه يعني الحرمة، ولا دليل على أن استعمال الكراهة في الروايات بمعنى الكراهة الاصطلاحية في مقابل الحرمة والاستحباب. لا، كما قالوا الكراهة في الروايات تأتي بمعنى الحرمة، فإذا فسرنا الكراهة بالحرمة أو لا أقل احتملنا ذلك، فمع الاحتمال يبطل الاستدلال، فلا دلالة على الكراهة، فلعل قوله فكرهه بمعنى الحرمة الذي دلت عليه الروايات الأخرى. ولا أقل أن عندنا رواية تقول كرهه وهي ظاهرة الكراهة، وعندنا رواية تقول حرام وهي صريحة الحرمة، فنحمل الأظهر على الظاهر، نطبق القواعد الاستنباطية. ثالثا على فرض أن الرواية تدل على الكراهة الاصطلاحية سلمنا، فنقول معارضة بالروايات الأخرى الدالة على الحرمة الدالة على الجواز، فعندنا روايات تدل على الحرمة وروايات تدل على الجواز. الآن كيف تدل على الروايات الدالة على الجواز؟ فمن الروايات الدالة على الجواز صحيحة يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال قال لي أبي عن نعم يعني قال لي أبي عن الباقر يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا تندبني النواجذ 10 سنين بمنى، 10 سنين أيام منى. إذن فالإمام الباقر عليه السلام أوصى الإمام الصادق أن يجعل النوائح والنوادب تندبنه 10 سنين بمنى، والمعصوم لا يصدر عنه المكروه. اتضح الآن؟ فهذه تدل على الكراهة، وتلك تدل على أن المعصوم صدر منه ذلك ولا يمكن أن يصدر على المعصوم المكروه. فهنا على قول على القول الحق مو على قول الباطل، فالمعصوم لا يصدر منه أمر مكروه. بشكل 10 سنين يصدر منه المكروه وليس مستمرا، ها 10 سنوات يتكلم مكروها ويربي الناس على المكروهات. إذن فهذه الرواية تعارض ما دل على الكراهة. صحيح ما دل على الكراهة هو يدل على الجواز، لكن إذا دلت تلك الروايات على أن المعصوم صدر عنه ذلك معنى أنه لا يمكن أن يكون مكروها. واضح. كما أن ما دل على الحرمة أيضا يعارض ما دل على الكراهة. واضح الكلام؟ فلا نستطيع والحال هذا فلا نستطيع والحال هذا أن نأخذ بما دل على الكراهة، خصوصا وأنه لو رجعنا للمرجحات فمن جملة المرجحات خذ ما استهار بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه مقبولة ابن حنظلة. وما هو المشهور بين الأصحاب؟ هو التفصيل، هو الجواز، يعني من دون كراهة، هو الجواز من دون كراهة إذا كان بالحق، وبالحرمة إذا كان بالباطل، فتكون هذه ما دل على الكراهة ساقط عن الحجية. والنتيجة إذن أنه لو كنا وهذه الأدلة، فالأرجح هو ما اختاره المصنف تبعا للمشهور، بل يمكن أن يقال بأن النوح بالحق الأصل هو الجواز فيه، ما لم يكن كذبان ولم يكن فحشان ولم يوجب سماع الصوت صوت المرأة للأجانب، فالأصل فيه أصالة البراءة، هذا إذا كان حقا. فحتى لو مع غمض النظر عن الروايات، ما دام حقا فتجري أصالة البراءة. وأما إن كان النوح بالباطل فهو كذب، فيكون حراما من باب الكذب، أو يوجب سماع أجانب صوت المرأة فيكون حراما من باب إسماع الأجانب صوتها مثلا، إذا كان حراما طبعا بطريقة غنائية أو إلى آخره مثلا، أو من باب حرمة الفحش إذا قالت كلاما فحشا. إذن مع غمض النظر عن الروايات، حتى لو ناقشنا في رواية الصدوق، نقول مقتضى الأصل هو الجواز إذا كان بالحق، وأما إن كان بالباطل فيحرم من باب الكذب، من باب إسماع الصوت للأجانب أو غير ذلك من عناوين. أما ما دل على الحرمة مطلقا قلنا ليس تاما سندا، فلذلك قلنا نرجع للأصل. المطلب واضح الحمد لله. طبق العبارة، يقول طبعا لنكتة طبقنا الآن، النوح بالباطل من البدء عنوان البحث بالنوح بالباطل، يقول ذكره في المكاسب المحرمة الشيخان المفيد والطوسي وسلار بن عبد العزيز والحلي بن إدريس والمحقق، كلهم هؤلاء ذكروا المسألة في باب المكاسب المحرمة، ومن تأخر عنه كالعلامة في الإرشاد والقواعد والشهيد الأول في الدروس إلى غيره. والظاهر يقول المصنف حرمته من حيث الباطل، يعني الكذب، فسر الباطل بالكذب. قلنا في مفتاح الكرامة فسر الباطل بأمور ثلاثة: بالكذب، بإسماع الصوت للأجنبي، بالهجر من القول. وإلا فهو يعني النوش في نفسه ليس بمحرم، نفس النياحة ليست حرام، بل الظاهر أنه حرام للكذب أو لغير ذلك من العلوم التي ذكرها بعض الفقهاء. وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار، نحن نقلنا واحدا منها وهو مرسل الصدوق، وظاهر المبسوط وابن حمزة التحريم مطلقا، يعني بالحق أم بالباطل كبعض الأخبار. أي خبر الذي أشرنا إليه؟ سليمان بن حفص أو بن جعفر البصري، هذا دل على الحرمة مطلقا. وكلاهما، ما معنى كلاهما؟ يعني قول الطوسي وابن حمزة وأيضا بعض الأخبار، هذا مقصود من كلاهما لأنه مثنى، فيرجع للقول قول الطوسي وابن حمزة، وأيضا الروايات محمولان على المقيد. أي مقيد؟ يعني النوح بالباطل، يعني لابد نحمل كلام الطوسي على أن مقصود النوح بالباطل، صحيح المبسوط أطلق لكن بما أنه قال في النهاية والمشهور هو ذلك، فنحمل كلامه على النوح بالباطل هذا المحرم، وكذلك كلام ابن حمزة جمعا بين كلمات الأعلام وكلامه، وكذلك بين الأخبار أيضا الروايات بعضها مطلق بعضها مقيد، فنجمع كما أشرنا إليه. واضح؟ تم الكلام ولله الحمد في هذه المسألة، المسألة 23. نعم.
أنتم ذكرتم أن بعض الأحيان في الروايات الكراهة تأتي بمعنى الكرمة،
لا الـ الـ لا ما قلت تارة تأتي بهذا تارة تأتي بهذا، ممكن، لكن أقول لم يثبت أن مصطلح الكراهة في الروايات بمعنى الكراهة الاصطلاحية، بل يقولون الأغلب أنه بمعنى الكراهة الأعم من الحرمة والكراهة، يعني الكراهة يعني يشمل حتى الحرمة بما يشمل المرجوحية الدالة على الحرمة،
يعني كاستعمال
عند
الأئمة كان يعني
دائما
على نحو الحرمة أو
أكثر هذا الذي يقول، ومع التردد أقل من الإجمال، ومع الإجمال يقول الاستدلال، هل تصبح الرواية للاستدلال بها على الكراهة الاصطلاحية؟ المسألة 23، الولاية من قبل الجائر، وهذه من أطول المسائل وسنأخذ فيها أياما طوال. الولاية من قبل الجائر من جملة المكاسب المحرمة، والبحث في نقاط. النقطة الأولى، ما المراد بالولاية من الجائر؟ المصنف يقول المقصود بالولاية هو صيرورة الإنسان واليا على قوم من قبل السلطان الجائر، هذا المقصود بالولاية، أن يكون قائما واليا على جماعة من الناس بجعل من السلطان الجائر. النقطة الثانية، الأدلة على حرمة الولاية من السلطان الجائر، أشار المصنف لعدة أدلة. الدليل الأول وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى، إن الوالي من قبل السلطان الجائر يعتبر من أعوان الظلمة، بل من أعظم الأعوان للظلمة، إذن الوالي يعتبر من أعوان الظلمة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ثبت فيما سبق عند المصنف طبعا بأنه من أعظم المحرمات إعانة الظالم أو صدق عنوان أعوان الظلمة، والنتيجة بما أن الوالي من أعوان الظلمة إذن فالولاية من قبله تكون حراما لأنها توجب صدق عنوان أعوان الظلمة، هذا دليل تبناه المصنف وهذا هو الرأي المعروف بين الأعلام. الدليل الثاني، رواية تحف العقول التي أخذناها في مقدمة المكاسب وجاء فيها، وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم، شرب الدم وأكل ميتا. والرواية واضحة الدلالة على حرمة الولاية للسلطان الجائر، حيث أولا موردها الولاية للجائر، قالت فولاية الوالي الجائر. ثانيا صريحة في الحرمة، قالت حرام محرم. واضح، والنتيجة الرواية دالة، لكنها كما قلنا ضعيفة سندا. أشرنا لسند الرواية هذه ونقحناه وحققناه ونقحنا كتاب تحف العقول فيما سبق. الرواية الثانية التي أشار لها المصنف وهي ما رواه الكليني عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن خالد عن زياد بن أبي سلمة، والسند ضعيف. لصالح بن أبي حماد الذي قال عنه النجاشي وكان أمره ملتبسا، يعرف أو يعرف وينكر أو يعرف وينكر. وقال ابن الغضاري عن ضعيف، لكن ابن الوليد لم يستثنه من نوادر الحكمة. فهل أن من لم يستثنه ابن الوليد من نوادر الحكمة هذا كاشف عن وثاقته أم لا؟ يا أهل الرجال وأصحاب علم الرجال، بل الصحيح كما قلنا سابقا أشرنا غير مرة بأن من لم يستثنه ابن الوليد لا يدل ذلك على وثاقته، بل لعله لم يستثنه لأنه اطمأن بأن الروايات التي رواها في كتاب نوادر الحكمة معتبرة. نعم بالنسبة لمن استثناه وهم 26 هنا صحيح يأتي الكلام فيها، قد يكون هذا لتضعيفهم فعلا. أما من لم يستثنه وسكت عنه فهذا أعم من توثيقه له، فلاحظ وتبصر. فإذا التضعيف ليس له معارض، ولو فرضنا له معارض فالمقدم بحسب الظاهر كلام النجاشي وابن الغضائري. ناهيك عن زياد بن أبي سلمة، فحتى لو وثقنا صالح لكن زياد بن أبي سلمة مجهول، فالسند ضعيف فتبصر. على كل حال زياد بن أبي سلمة يقول دخلت على أبي الحسن موسى، أنقل لك نص الرواية لأن المصنف اقتطع منها لها ربط بمحل كلامنا، فقال الإمام الكاظم لي يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان. قال قلت أجل. قال لي ولم. قلت لي مروءة وعلي عيال وليس وراء ظهري شيء، بعد أتكسب بالولاية وعمل السلطان. فقال لي يا زياد لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساطة رجل منهم إلا لماذا؟ قلت لا أدري لماذا تعمل، يعني لو كنت جعلت فداك. قال إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه. ثم قال أهون ما يصنع الله عز وجل بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفزع الله من حساب، إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق. واضح. والرواية واضحة الدلالة في حرمتي الولاية للسلطان الجائر، وتقريب الدلالة مع ذلك مع أنها واضح. أولا دلت الرواية على حرمة العمل للسلطان، من تولى لهم عملا دلت على حرمة العمل للسلطان وأن ذلك يوجب النار. هذا أولا. ثانيا إذا دلت على حرمة مجرد العمل للسلطان دلت على حرمة الولاية التي هي أعظم الأعمال من باب
أولى،
والنتيجة الرواية دالة على حرمة الولاية للسلطان الجائر. جيد جدا. هذا الكلام بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة، طبعا وإن قلت الروايات ضعيفة التي استدل بها المصنف الرواية الثانية تحف العقول، الرواية الثالثة هذا زياد بن أبي سلمة فيها لا أقل، لكن نقول المسألة متفق عليها بين الأعلام، فلذلك نحن نغض الطرف عن ذلك. جيد. النقطة الثالثة وهي هل الولاية للسلطان حرام بعنوانها أنها ولاية ولو كان الوالي يعمل حقا مثلا ولا يظلم، أو أن حرمة الولاية للسلطان من باب أنها تستوجب الظلم، يعني إذا كانت تستلزم حصول الظلم والمعصية كانت حراما. إذن هل الولاية حرام بالعنوان الأولي بعنوان أنها ولاية للسلطان، أو حرام بالعنوان الثانوي يعني إذا استلزمت وقوع المعاصي والظلم؟ يقول المصنف احتمالان. الاحتمال الأول أن الولاية حرام بعنوان أنها ولاية حتى لو لم تستوجب حصول الظلم ولا المعصية ولا شيء من ذلك، هي حرام بعنوان الولاية كما هو المستفاد من رواية تحف العقود ومن رواية زياد بن أبي سلمة، حيث إن هاتين الروايتين وغيرهما من الروايات مطلقة دلت على حرمة الولاية على كل حال من دون تفصيل بين أن يكون ذلك مستوجبا لحصول الظلم والمعصية أو لم يكن مستوجبا. فلاحظ الروايات قالت فولاية الوالي الجائر وولاية ولاة فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، وما فصلت بين إذا استوجب الظلم أو لم يستوجب الظلم. على كل حال الولاية لهم حرام. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال لا، إنما الولاية حرام لأنها لا تنفك عن المعصية، لأنها تستوجب عادة حصول المعاصي وحصول الظلم، لذلك صارت حراما، وإلا لو لم توجب حصول ذلك فليست بحرام. يقول مصنف ويمكن الاستشهاد لهذا الاحتمال بصحيحة داود بن زربي. هذه الرواية رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن داود بن زربي. داود بن زربي يمكن توثيقه من خلال نسخة من نسخ النجاشي. النسخة الواصلة لنا لكتاب النجاشي لا يوجد فيها توثيق لداود، لكن النسخة التي نقل عنها العلامة الحلي والتي نقل عنها ابن داود فيها توثيق لداود فيكون ثقة، أو بناء على كلام المفيد حيث قال إنه من خواص الإمام الرضا، أو بناء على أنه من مشايخ ابن أبي عمير. فعندك هذه المسالك الثلاثة الرجالية، لكن المشكلة مو هنا. المشكلة وإن عبر عن المصنف صحيحة أنه قال هذا داود أخبرني مولى لعلي بن الحسين، الكلام في المولى هذا مجهول لا نعرفه، فتكون الرواية محل إشكال سندي. يقول أخبرني مولى لعلي بن الحسين قال كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة، أو جرمقان من جرامقة الحيرة، مسلم بن عقيل، فأتيته فقلت له جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات، فقال ما كنت لأفعل، فانصرفت إلى منزلي فتفكرت ما أحسبه أنه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور، والله لآتينه، هذا المولى يقول، وأعطينه الطلاق، كأنما سني من العامة، لأن هذا ليس إلا من حلف العامة. فإذا يقول والله لآتينه يأتي الإمام وأعطينه الطلاق والعتاب والأيمان المغلظة، ألا أجور على أحد ولا أظلمنه ولا أعدلنه، معناته انه من العامة، ولا لماذا يقسم على الإمام بهذه الأقسام الباطلة؟ قال فأتيت فقلت جعلت فداك، إني فكرت في إبائك علي وظننت أنك إنما منعتني مخافة أن أظلم أو أجور، وإن كل امرأة لي طالب وكل مملوك لي حر، إن ظلمت أحدا أو جرت على أحد وإن لم أعدل. قال فكيف؟ قلت فأعدت عليه الأيمان فنظر إلى السماء. الإمام نظر إلى السماء وقال تنال هذه السماء أيسر عليك من ذلك، يعني أيسر عليك من العدل، يعني مهما كنت لن تعدل، فكأنما حرمة الولاية لأنها توجب الظلم. إلا أن يقول، إلا أن يقال أيسر عليك من ذلك، يعني أن أأذن لك في الولاية. ويأتي تتمة الكلام. الحمد لله رب العالمين.
الله